أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تعالوا معي اليوم نركز سويا، وأعيروني مسامع قلوبكم ولا تنشغلوا عني في هذه الحلقة، يعني وكونوا معي في حالة تركيز. فسوف نذهب إلى رحلة طويلة سويا إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة، وفي مواقف صعبة جدا، لنشهد آخره آخر هذا المشهد، ونشهد آخرها آخر هذه الرحلة، عقدا فريدا من نوعه، وأما من الأمهات التي تركنا بصمة في تاريخنا الإسلامي الكبير. نحن سوف نصحب اليوم، يعني أصحابكم سويا إن شاء الله رب العالمين، لنعاصر ونعايش أياما شديدة وعصيبة مع سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصحابته الغر الميامين. وفي حلقة من حلقات تاريخنا المشرف، ويعني صفحات الإسلام المشرقة، والتي يعني تدع وتترك بصماتها على صفحات الزمن، وتحقيقا يعني نظرة واقعية في تاريخنا الحقيقي، ونحن نتحدث في برنامج أم تصنع أمة. كارثتنا أن كثيرا من أبنائنا وبناتنا لا يعرفون عن تاريخنا شيئا، وأنا لا أتكلم عن التاريخ كتاريخ، لأن هذا له متخصصوه وله علماؤه، وأنا يعني قد أكون متطفلا على أو من المتطفلين على موائدهم، ولكن أنا أريد أن أجلي صفحة من صفحات التاريخ لنتعايش ونخرج سويا في هذه الخطوات الميمونة التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى خيبر. وقد يتعجب المستمع الآن والمشاهد، وبالذات من أهل العلم، وكلكم أهل العلم، ما علاقة خيبر بأمة تصنع أمة. خيبر هي حلقة كبيرة في تاريخنا الإسلامي، ولا بد أن أجلي يعني هذا الأمر، حيث أجلي اليهود عن يثرب في آخر تواجد لهم في المدينة المنورة. السؤال المطروح أولا، ما الذي أوجد اليهود في خيبر؟ المؤرخون يعني على شتى يعني مذاهبهم واختلافاتهم يرون أن بعد وفاة كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان في حملة عسكرية. قال المؤرخون أن سيدنا موسى كان أرسلها قبيل وفاته لإخضاع وإبادة جبابرة العمالقة اللي كانوا بيقطنوا ويسكنوا منطقة يثرب والمنطقة الشرقية والشمالية والغربية في الحجاز، وبالذات ومن ضمنها كانت خيبر. هذه الحملة لما مات سيدنا موسى في طريق عودتها من الحجاز إلى بعد أن أبادت جميع العمالقة اللي كانوا مفسدين في هذه المنطقة، لم يسمح خلفاء سيدنا موسى بهؤلاء اليهود بالإقامة في الشام. ليه؟ لان بعض من رجال الحملة ابقوا على اسير واحد من العمالقة لم يقتلوه، وده كان مخالف لشريعة اليهود اللي كانت بتقضي كما يقول الاصحاح العشرين في سفر التثنية ان في التوراة يعني باعدام جميع اسرى العدو، وهذا مذكور في سورة البقرة، بس احنا يبدو ان احنا نتغافل او لا ناخذ بالنا في موضوع التفسير، او لا نجلس عند العلماء ليفسروا لنا، لكن نجلس عند علماء التجميل، نجلس عند علماء الازياء، نجلس عند علماء المجوهرات، نجلس عند علماء الخيبة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا واياكم من الخائبين، لكن لم نجلس عند عالم ليفسر لنا آية. وإذا جلسنا بين يديه جادلناه وعارضناه وقال وأنا أرى، والآخر يقول وإن من وجهة نظري، والثالث يقول والله إني أتصور، والموضوع له تصور ولا تخيل ولا وجهة نظر، الموضوع كتاب وسنة، والموضوع يجب أن يرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين يحملون علم الدعوة من بعده. يعني يقول ابن إسحاق وابن هشام أن عائلة مرحب اللي هو فارس خيبر المشهور اللي قتل على يد سيدنا علي رضي الله عنه، دول كانوا هم اللي لهم صلة ببني إسرائيل، ويقال أن في عهد نبي الله داود بعد سيدنا موسى طبعا، وعهد نبي الله سليمان وقبل سيدنا عيسى، في كتاب وفاء الوفاد السمهودي قال ان اليهود كان عنصر دخيل على الجزيرة العربية سواء في خيبر او في يثرب وباقي المناطق، وكانوا عبارة عن دخلاء مستعمرين، لكن للأسف لا تربطهم بأهل المنطقة، لا لغة ولا دين ولا دم، وهم عبارة عن غزاة لاجئون واتوا الى يثرب واستولوا على المناطق كما هي عادتهم دائما، والوقت ده كان العرب من الوثنيين للأسف كما هي عادة العرب، كانت تمزقهم القبلية والنظرة الضيقة، وكانت هذه القبلية تتحكم في المجتمع العربي، وللأسف كانوا في المقابل رغم تفرق العرب كانوا اليهود خيبر عندهم دراية وشجاعة بالقتال وصبر عليه وجلد، وكان عندهم وحدة وكان عندهم تماسك وكان عندهم قيادات كما هم على مر الزمن، وكانوا يعني لا يسمحوا للانشقاقات والاحتكاكات الدامية التي كانت تحدث، ويعني للأسف الشديد العرب كان العصبيات تثور، واليهود في المقابل عبارة عن قوة عسكرية عنيفة واقفين تماما، وبعدين بدأ يحاربوهم ويقاوموهم العرب الجايين من مأرب وجايين من اليمن، ولما جاء الأوس والخزرج واستقروا في يثرب ظل هناك نزاع بين اليهود اللي كان لهم السلطان لأنهم كانوا مسيطرين على المنطقة الزراعية الخصبة في يثرب، والأهل اليمن اللي جايين من اليمن كانوا شايفين أن اليهود دول عنصر أجنبي وكان لابد أن يعني يضربوا ضربة عنيفة، وأوقع الأوس والخزرج هذه الضربة باليهود، وكان قائدهم في هذا الوقت مالك ابن عجلان، هذا كان قبل الإسلام بعدة قرون. يهمني هذا أن في التأصيل التاريخي، يعني أنا يعني في المقام الأول أنا عايز يعني ننتبه لهذا الأمر. طبعا زعماء اليهود كما هم العادة دائما لما لقوا العاصفة قوية عليهم انحنوا للعاصفة وسلموا بالهزيمة، ويعني وقبلوا ان يدخلوا في حلف مع الاوس والخزرج واندمجوا وضمنوا سلامة الارواح بذلك على حساب التسليم بانهم ليس لهم لا سلطان لا عسكري ولا سلطان سياسي، ويجمع المؤرخين جميعا ان كان يهود خيبر بالذات كان عندهم دراية عسكرية رهيبة جدا، واكبر دليل على هذا ان كانوا اكثر يعني رغم انهم يعني كانوا في بقية المناطق اكثر عددا وعدة، ولكن جابنا كل اليهود عن مواجهة المسلمين في معركة فاصلة، إلا يعني عندما ظهر منهم الخيانة، وسواء رأينا في بني قينقاع سواء بني النضير بني قريظة، لكن يهود خيبر بالذات لغاية السنة الرابعة من الهجرة كانوا على الحياد، كان الناس يجيدوا السياسة ظلوا يعني 4 سنوات من تواجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في يثرب عندهم حالة من الايه من الهدوء لكي دا يعني ينازلوا المسلمين ويهدوا يشوفوا الريح جاي على فين. كان حي بن الاخطب, وهنا تبدا القصه بقى, يعني خلوا بالكم معايا ويعني يعني اصحوا لي شويه, صحصحوا معايا شويه كده على اساس ان دي يعني شطر من تاريخنا الاسلامي. يعني الفرنسيون يعني بيزوروا اخر كوب شرب فيه نابليون, والانجليز اخر كاس شرب فيه شكسبير الشاي, واحنا لا ندري عن تاريخ نبينا شيئا. المهم حي بن الاخطب في بني النضير يعني كان رهيب جدا في عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم, فتحول لما انتقل بني النضير وراحوا على خيبر بدا يحرك يهود خيبر, وبدا ياخذ موقف التآمر على الاسلام والمسلمين, وبدا سبحان الله هذا الحسد وهذه البغضاء بدات يعني لدرجه ان ياسر بن اخطب واخو حي بن الاخطب لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حييا قال له أهو, يعني هو نعم نعم والله يعني هو محمد هذا, قال نعم, قال تعرفه وتثبته, قال نعم, فقال ياسر فما يعني في نفسك منه, ها ايه رأيك فيه يا حي؟ قال عداوته ما بقيت, عداوته ما بقيت. هذا النقاش لم ننقله عن وكالة أنباء ولا لا, ده قصته أمنا صفية بنت حي بن الأخطب لما كانت لسه طفلة صغيرة تلعب في مجلس أبيها وعمها, وحفظت هذا الحوار وخبرت به بعد ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم استغلوا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم, ولدرجة أن هم دبروا له مكيدة الاغتيال, كانوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم, وكان عندهم في منطقتهم على بعد أميال من المدينة, وكان يريدون قتله غدرا وهو أعزل من السلاح أو يعني, لكن بنو النضير للأسف بعد هذه المؤامرة لم يستطيعوا نفيها, يعني هم فعلا كانوا فعلا دبروا هذه المكيدة ولم يقدموا أي نوع من الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما النبي هددهم ان لابد ان يخرج اذا بعبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين حرضهم على رفض الانذار النبي بالخروج وقال لهم تحصنتوا بس داخل القلاع, وانا اوعدكم يعني اعطيكم معه باننا وكل اللي معي وحلفاء من العرب والوثنيين والمجاورين لعباد الاصنام هيكونوا الى جانبكم لنخرجهم لنخرجنا معكم, يعني ونحارب معكم ونقاتل معكم. لكن يهود بن النضير ما صمدوا كثيرا للحصار, النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم 20 يوم, انهارت المقاومة, وعبد الله بن أبي بن سلول زعيم النفاق ورأس النفاق خذلهم, وقرر اليهود في هذا الوقت دخول مع النبي صلى الله عليه وسلم في مفاوضات, وده المطلب الرئيسي اللي كان يتضمنه الانذار النبوي, وكان عبارة عن البنود الموضوع بنود الإجداء يحق اليهود بن النضير أن يحملوا أموالهم معهم ما يقدرون على حمله, اللي يقدر يأخذ شيء يأخذه, شوفوا السماحة النبوي, ثم يترك كل ما لا يقدرون على حمله من أموال منقولة وغير منقولة في المدينة لبيت رمال المسلمين. البند الثالث أن يتكفل المسلمين بحماية أرواح اليهود وأموالهم التي يحملوها ما داموا داخل المناطق التي أو المناطق التي تخضع للحكم الإسلامي. ما فيش أعظم من هذا. وأنا يعني أود أن أي دبلوماسي عربي مسلم يعين أو يولى في سفارة أو في قنصلية يريد يدرس تاريخ, بس يدرس تاريخ حقيقي, يعني لا يدرس تاريخ المستشرقين, والله يعني يتفرغ إخواننا علماء التاريخ يدرسوا لأبنائنا السفراء هذا الكلام. طبعا حي بن الأخطب وكنانة بن الربيع وسلام بن مشكم كانوا الجماعة دول من عظماء اليهود, وكانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم, وكان يريدون يعني إبادة الدين, وكانوا يحملوا يعني سبحان الله من الذهب والفضة أشياء عظيمة, حتى أن سلام بن أبي الحقيق وده كان من متوسطي يهود بن النضير متوسط الغنى يعني حمل معه من المدينة يعني مسك ثور مملوءا بالذهب والفضة, مسك ثور يعني جلد ثور عبارة عن سبائك ذهب وفضة. فلكن تخيل واحد يملك مثلا يعني لا يقل عن 1000 كيلو جرام مثلا من الذهب يعني والفضة، وهذا كلام يعني، وهو خارج الى المنفى الى خيبر يعني، وكان يضرب على الجلد الثور وعمر ينظر اليه مغيظا ويقول: هذا الذي اعددناه لرفع الارض وخفضها، وان كنا قد تركنا نخلا ففي خيبر النخل. يعني خلنا الذهب معانا والفضة وهناك النخل في خيبر. سبحان الله، يهود خيبر وحدهم كانوا قادرين سبحان الله على حشد 9000 مقاتل، وبعدين 1000 من يهود بن النضير اصبحوا 10000 يحملون السلاح، مدربين تدريب عنيف جدا. خيبر في هذا الوقت يعني كانت قادرة على تجريد هذه القوة العسكرية التي لم يسمع العرب بمثلها، وكلهم عبارة عن 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 مدربين، وكان يعني بدأوا يغروا القبائل العربية للانضمام إليهم ويتعهدوا ويعملوا أحلاف، وكل ده لإيه؟ ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن خيبر كان فيها في قطعة منها 40,000 نخلة. لك أن تخيل، وكان في أخصب قطعة زراعية في الجزيرة العربية. راحت خيبر قبيل خيبر من اليهود وعملوا وفد من الزعماء بتوعهم وحددوا المهمة أن روحوا يتصلوا بمشركي مكة حيث مقر القبائل القرشية المعادية للإسلام، ويحرضوهم على القتال ويجيبوا ناس من غطفان ومن أسلم ومن فزارة ومن أشجع، وكل دول حلفاء وكل دول خصوم عنيدين للإسلام. فكل القبائل دي تشترك لإنهاء وجود المسلمين في المدينة. ما أشبه الليلة بالبارحة، بس احنا يبدو ان ننسى، لان احنا لا عارفين التاريخ القديم واحنا نعايش التاريخ الحديث بضعف، فبالتالي الموضوع مش متكامل عندنا، لابد من تكامل الصورة. انا اقول ليست هناك في التاريخ صفحة جديدة. ذهب حي بن الاخطب ده من بني النضير، وسلم بن مشكم ايضا، وكنانة ابن ابي الحقيق، وبعدين يضم اليهم واحد اسمه ابو عامر ده كان يلقب بالفاسق، وده عربي من أوس للأسف بس غير بصر طبعا، وهوذة ابن قيس الوائلي وده عربي متهود، والخمسة دول توجهوا إلى مكة أحسن استقبالهم. ونحن عارفين العرب ما شاء الله يعني في الاستقبالات الله أكبر علينا، يعني نستقبل الأعداء يعني بأحضان مفتوحة. المهم أول ما سادات العرب عرفوا أن الوفد ده جاي ليه رحبوا بيهم وعشان يطيحوا بالمسلمين وتنتهي حكاية الدعوة الإسلامية إلى الأبد، فبدأوا الاتفاق مع 4 قبائل نجدية للاشتراك في غزو المسلمين، وقعدوا المسلمين يخططوا مع قبيلة أشجع وقبيلة أسلم وقبيلة أسد وقبيلة فزارة، 4 قبائل دي، وكلهم كل دول كانوا من غطفان، ويتفقوا كلهم على تواجد حزب عسكري يعني ناتو قبل التاريخ. القبائل النجدية كانوا عبارة عن 6000، القبائل من قريش وحدها 4000، في 1000 من اليهود سبحان الله، وبعدين بنو قريظة يتعهد الحي بن الأخطب لكل القبائل النجدية وقريش أن ينضم لهم كمان 1000 المدربين من فرسان بني النضير، كل دول ييجوا في ضواحي المدينة، ويبقى في قوة لا تقل عن 14,000 مقاتل، كل دول الإحاطة بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم وإنهاء التواجد الإسلامي في المدينة. فانظر إلى طبعا التاريخ، احنا اول ما نروح المدينة كلنا ما شاء الله الان الله المدينة جميلة والمدينة لطيفة، ايوة، لكن لابد من دراسة تاريخ المدينة وكيف صارت المدينة جميلة وكيف صارت يعني هذا العبق الجميل الموجود في القبر النبوي الشريف ورفات الصحابة رضوان الله عليهم، لكن وصلوا الى 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 هذا بماذا؟ بهذا الجهاد العجيب. المسلمين يعني امام الان 14,000 مقاتل مدربين مستعدين للضرب بالقوات الإسلامية ضربة واحدة. الاتفاقية أن تفتح خيبر، اليهود كلهم يعني يخلوا المدينة ده من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يخلوا المدينة الاول وبعدين يعني يتركوا اليهود اللي عايزين يزرعوا لانهم اخبر بالزراعة يقعدوا في المدينة يزرعوا بس ما ايه لا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا بيهدوا في المسألة لغاية ما يجهزوا نفسهم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لهم بزراعة الخيبر نتيجة حصولهم على نصف المحصول كمضاربة. الاتفاقية ايضا اشترطت ان من حق المسلمين ان يخرج اليهود من خيبر متى ارادوا. طبعا لما في عهد الفاروق عمر كثرت المؤامرات فيهم منهم يعني واستخدموا 10 من نصارى الشام يشتغلوا عندهم وبعدين حذروهم وحركوهم ضد المسلمين وخلوهم يقتلوا احد المسلمين بسيوفهم وثارت فتنة وعملوا مشكلة في المدينة كبيرة فاجلاهم عمر بن الخطاب تماما بعد ذلك عن المدينة. للأسف طبعا هم بعد ما قتلوا الصحابي الجليل اخفاهم اليهود عندهم لكن الله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي فتح خيبر. لما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم استنفار اصحابه للزحف المسلمين فرحوا فرحة غير طبيعية. يعني الواحد لما يستنفر لحرب يعني يخاف لكن ابدا المسلمين عمتهم الفرحة. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتزم الاول كانت تسبق المسألة دي ايه صلح الحديبية. بس خلي بالك معاي صلح الحديبية تم في العام الرابع من الهجرة وكان الرسول انتدب وقال كل من على الاسلام في الحاضرة والبادية ان يصحبوه في هذه العمرة. وسيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما المنافقين تخاذلوا ورفضوا ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الرسول انتدب لخيبر قال اللي حضر معنا في الحديبية كان 1400 رجل هو اللي يروح معنا في لخيبر فقط وأذن 20 امرأة بالخروج مع الجيش بالاسم حدد اسماءهن عشان يساعدوا المحاربين في الاسعاف وإغاثة الجرحى والماء والطعام وده دور الايه دور المرأة. لو 20 امرأة دول كانوا من الجالسات امام المرآة 28 ساعة في 24 ساعة وبتنفق هي واختها 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 في بلادنا العربية 3 مليار دولار عشان ادوات المكياج ويعني يعني واشياء اخرى يعني انا اظن يعني ما كانوش ينفعوا لا مشاركة ولا غيره. وكان على رأس هؤلاء النسوة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم وأم عطية الأنصارية وأم عمارة ويعني سبحان الله العظيم كانت خمس نسوة هؤلاء على قيادة بقية النساء وبعدين بدأوا يتحركوا والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبئ حركته إلى هناك. كان في هذه الآونة اليهود مجهزين 10,000 مقاتل وواحد منهم هدد الصحابة وهو في يثرب واحد يهودي قال يعني نحن نستقبلكم 10,000 مقاتل. فقال له أحد الصحابة تخوفنا يعني بـ 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 يعني وده كان إيه وده كان ذمي عند الصحابة قال تخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول أما سمعت ما يقول هذا اليهودي فهو رجل اسمه أبو الشحم فحتى مخه بين. فالرسول سكت ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه بشيء ولم يسمعه أحد. فقال الرجل يا أبا القاسم اليهودي هذا ظلمني وحبسني بحقي وأخذ طعامي. قال صلى الله عليه وسلم رغم أن الرجل يهدد وهو داخل دولة الإسلام قال يا فلان أعطيه حقه لعبد الله هذا أعطيه حقه. فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة درهم وطلبت بقية حقه فقضيته ولبست ثوبي الآخر حتى لدرجة أن خلع العمامة وأخذها منه اليهودي رغم أنه إيه أنه سبحان الله داخل أرض الإيه أرض المسلمين. المهم الرسول صلى الله الرسول كان في كل غزوة يوري أو يداري، لكن أبدا الموضوع واضح. عبد الله بن أبي بن سلول المنافقين عندهم الفكرة، اليهود عندهم فكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم آتي، وحاول عبد الله بن أبي بن سلول يعني يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أن يلتمس السماح لهم وأن يحسن إليهم، وقبل النبي أن يكون عبد الله بن أبي هو الجار الذي يجير هؤلاء اليهود. لما عملوا هم المؤامرة بتاعت قتل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضخوا للإنذار النبوي، وعبد الله بن أبي يشجعهم على الثبات وأن خليكم احنا نقف بجواركم ونقاتل معكم ونكون معكم ولا سبحان الله العظيم. عندئذ يعني نريد أن نتوقف قليلا لتلتقطوا معي أنفاسكم، ونحن نتحرك الآن بعد الفاصل إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى خيبر لنرى هذه المعركة الطاحنة العجيبة وهذه الحصون القوية التي كان يتحصن بها اليهود، ونرى ما الذي سوف يحدث. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا، أهلا بكم.
لصلاح الأنفس تقوى
شخصيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اتصل من أي تليفون أرضي على 0900 91 26 أو من أي محمول على 17 76 واربح 2000 جنيه. أول خليفة للمسلمين وأول من أسلم من الرجال، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزل فيه قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، فمن هو؟ عمار بن ياسر، أبو بكر الصديق، الزبير بن العوام. اتصل من أي تليفون أرضي على 0900 91 26 أو من أي محمول على 17 76. اتصل واربح 2000 جنيه كل أسبوع.
الآن يمكنك تحميل أدعية أئمة الحرمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من
سبحان الغفور التواب، سبحان العليم الوهاب، سبحان من خضع.
لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. أنت
اتصل من أي خط أرضي على 09-30-77-2 أو من أي محمول على 1751. اتصل الآن وأدخل الكود.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في طريقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر. ويهود خيبر من العام الرابع للهجرة، ومنذ فشل مؤامرتهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم كيهود وهم يتوقعون أن يهجم عليهم المسلمون كضربة وقائية لإخراجهم أو لحربهم، ولكن لم يكونوا عندهم إدراك متى سوف يهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن أبي كان زعيم المنافقين ويقول لهم أن محمد وأصحابه ليس معهم سلاح قوي، ودول كلهم 1400 واحد، وأنتوا أكثر من 10,000، وهجيكم مدد عربي ومن الأحزاب المحيطة، وأنتوا عندكم قوة وسلاح، وهكذا بيقويهم. قادة اليهود عملوا اجتماع فوري عملوا قعدوا يخططوا نعمل ايه في صد الهجوم المحمدي. قادة اليهود انقسموا الى ثلاث اقسام. فئة، القسم الاول، ترى ان يتحصن اليهود في الحصون والقلاع ويقاتل المسلمين من وراء الاسوار، بحيث ان ده المسلمين هيخلقوا ويتضجروا وفي النهاية ينسحبوا دون ان يقدروا على اقتحام الحصون، لان حصونهم كانت منيعة جدا والمقاتلين كانوا مدربين فيها وكان يعني يعني ومستعدين استعداد تام. الفريق الثاني، وكان على رأسه واحد اسمه الحارث الملقب بأبي زينب، وده أخو مرحب الفارس المشهور، وده فرسان لهم باع طويل في المعارك وفي الصدام وفي التخطيط العسكري، ودول كانوا من قبيلة حمير. وأبو زينب هذا قتل عند حصن اسمه حصن ناعم، وكان أول قتيل من قادة اليهود الكبار. سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي قتله، ويقال أن قتلوا أبو دجانة. الفريق الثالث وصل بهم الجرأة وإلى يعني إلى أبعد من هذا، قالوا لا، وده كان يعني على قيادة أبو زينب الذي قتل، قالوا لا، إحنا نقوم بغزو المدينة ونضربهم فيها قبل أن يتحركوا، يعني نضرب محمدا وأصحابه ونقتلهم قبل ما يتحركوا إلينا. يعني وكان على رأس هذه الطائفة أو الفريق الثالث سلام ابن مشكم، ده كان القائد العام للقوات اليهودية في خيبر، وكان يعني يقال له في هذا العصر صاحب حربهم. لكن كنانة ابن الحقيق، وده كان ملك اليهود في هذا الوقت، عارض فكرة غزو المدينة اللي عرضها سلام ابن مشكم، وقال له يعني رأيت العرب، أنا يعني خبرتهم يعني، فرأيتهم أشداء على محمد، وحصوننا ليست مثل حصونهم يعني من زيها، ومحمد لا يسير إلينا أبدا لأنه يعرف أنه إذا سار إلينا سوف يهزم. طبعا سلام ابن مشكم غضب جدا أن زي ملك اليهود كنانة ابن أبي الحقيق يعني يعترض ويشيح ويطيح باقتراحه، فقال ساخرا من ملكهم: هذا رجل لا يقاتل حتى يؤخذ برقبته، يعني ان يعني ده ينتظر لغايه ما ايه المسلمين يجيبوا ايه. وكان الرجل يقرا سبحان الله من كتاب، لان قتل فعلا كنانه بن ابي الحقيق وكل قاده اليهود في خيبر. والمعلومات وصلت الى اليهود عن تفاصيل جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر الزحف على خيبر. طلب بسرعه اليهود خيبر من اعراب نجد ومن المنافقين ومن الاحزاب المحيطه من المشركين والوثنيين، وراحوا عملوا جوله اعلاميه وتعبئه وعرضوا قوات كبيره عشان يواجهوا المسلمين. القبائل الوثنيه كلها استجابت لطلب اليهود، وبالذات قبيلتي قطفان وقبيله بني اسد، وبعثوا بعده كتائب كثيره لنجده الايه اليهود بقياده عيينه ابن حصن الفزاري على راس رجال غطفان، وطريحه ابن خويلد الاسد اللي ادعى النبوه على ذلك. التاريخ مرتبط ببعضه، وانا حزين ان اولادنا لا يعرفون شيئا عن تاريخنا. انا خلاص الكبار يعني ان الله وإنا إليه راجعون، انا اتكلم عن الشباب الذي سوف يحمل الرايه. يعني نحن على مشارف الـ 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 يعني اذا كنا في اعمار بقانون السن يعني احنا خلاص يعني زي حالتي على وشك يعني خلاص يعني نحن نسلم نريد ان نسلم الرايه الدعوه الى ابنائنا. ولعل ان كنا من اهل الدنيا، ان كنت انا شخصيا ان شاء الله تطول بي ايام واياما ان شاء الله سوف اشرح شيء في التاريخ الحقيقي للاسلام، وان كانت الاخرى وهي الاقرب وكانت سوف تبحر بنا يعني سفينه الابديه الى يعني الى النهايه. فيعني ما حملنا معنا او لا احمل معي شخصيا كثره عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. قال يا رسول الله يعني أنا متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال له أبشر أنت مع من أحببت، عسى هذه هي التي أعدها. يعني وإذا دائما على لساني زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين يعني أملي فيك؟ أين محبتي؟ هي محبة لله ومحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدي يا رسول الله، يعني أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمدي، قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. حب الله ورسوله، ثم بعد ذلك حب المسلمين في الله، وحبكم أنتم في الله هو الذي يعني نلقى به الله إن شاء الله إن قرب الوقت أو إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، فإني في أشد الحاجة إلى دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله رب العالمين في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أفلح من قد علمها، أفلح من قد زكاها، تعالى يلهمنا. أفلح من قد علمها، أفلح